والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال: وكذا يقوى الرجوع. ذكر بعض الأمور المصنف بعد أن ذهب إلى عدم جواز الرجوع، الذي معناه عدم الضمان. استثنى بعض الموارد التي قال بأنه الظاهر فيها هو الرجوع الذي يعني شنو ضمان البايع للثمن. قال: وكذا يقوى الرجوع لو أخذ البايع الثمن من دون إذن المشتري. من دون إذن المشتري أخذه البايع، أخذ الثمن من دون إذن المشتري، المشتري ما سلطه عليه، من دون إذن المشتري، بل أخذه بناء على العقد الواقع بينهما. هنا يقول: إذا تلف الثمن في يد البايع يرجع عليه المشتري. لماذا؟ لأنه لم يسلطه عليه، وإنما هو أخذه بناء على العقد. قال: فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط، حتى يكون هذا التسليط موجب لرفع الضمان. إلا بالعقد، لم يحصل هنا من المشتري تسليط إلا بشنو؟ العقد، يعني تسليط العقد نسميه. قال: والتسليط العقدي مع فساده، لأنه التسليط العقدي مبني على الفاسد، مبني على العقد الفاسد، والمبني على الفاسد فاسد أيضا ليس له أثر. والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثرا في رفع شنو؟ الضمان. المؤثر في رفع الضمان هو التسليط شنو؟ الخارجي، هذا يؤثر في رفع الضمان. أما التسليط العقدي فهو غير مؤثر في رفع الضمان. قال: ويكشف عن ذلك، يعني يكشف عن ذلك. ذلك شنو يعني؟ أن التسليط العقدي غير مؤثر، وأن المؤثر في رفع الضمان هو خصوص التسليط شنو؟ الخارجي. يكشف عن ذلك تصريح غير واحد، تصريح غير واحد منهم بإباحة تصرف البائع الغاصب فيه. قال: صرحوا بأن البائع الغاصب يباح له التصرف في الثمن فيه، يعني في الثمن يباح له التصرف في الثمن، أي واحد، مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة، واتفقوا أيضا على أن العقد الفاسد لا يؤثر شنو؟ في الإباحة، يعني لا يؤثر في ماذا؟ في رفع الضمان. إذن العقد الفاسد لا يؤثر في الإباحة ورفع الضمان، التسليط المبني على العقد الفاسد أيضا لا يكون مؤثرا في ماذا؟ في الإباحة ورفع ماذا؟ الضمان. فلا بد أن يكون اتفاقهم على إباحة التصرف بالنسبة للغاصب في الثمن مستند إلى من؟ لا على التسليط العقدي، وإنما على التسليط شنو؟ الخارجي. فالتسليط الخارجي هو الذي يكون موجب للإباحة وعدم الضمان، أما التسليط العقدي فلا، لأنهم اتفقوا على ماذا؟ على أن العقد الفاسد لا يؤثر في الإباحة. إذن التسليط المبني على العقد الفاسد أيضا لا يؤثر في الإباحة وعدم الضمان، مع أنهم اتفقوا بالإباحة للغاصب. من نشأ الإباحة؟ التسليط شنو؟ الخارجي. قال: وكذا يقوى الضمان. أيضا مورد آخر يقول: نرفع اليد فيه عما تقدم وقلناه من ماذا؟ من عدم الضمان، بل نلتزم فيه بالضمان. وكذا يقوى الضمان لو اشترط على البايع، المشتري اشترط على البايع الفضولي الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها، يعني يعلم بأنه غاصب، فقال له: هذا أنا سألت الثمن، لكن إذا رجع لي المالك وأخذ مني العين اللي اشتريتها منك فضولا، فأنا شنو أشترط عليك؟ أن أرجع أنا الديش بالثمن. لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها، فوضح ان ضمان اخي لماذا؟ لانه ماكو تسليط بلا عوض، ماكو تسليط مجاني، وانما هو دفع لك ثمن وقال له اذا اخذ العين صاحبها شنو؟ انا ارجع اخذ الثمن مالتي. فاذا اخذ العين صاحبها يعمل بشرط يستطيع ان يسترجع شنو؟ الثمن. وهذا معناه ان البايع ضامن للمن؟ ها؟ للثمن. ولو كان الثمن كليا، زين الشق الثاني، لانه كل كلام مكان اذا ما كان الثمن شنو شخصي معين. اما لو كان الثمن في البيع الفضولي كليا، باع كتاب زيد فضولا مع ماذا؟ مع بدينار، مو باع كتاب زيد بهذا القلم او بهذا الدينار الخارجي، لا بدينار كل في الذمه. ولو كان الثمن كليا فدفع إليه المشتري بعض أفراده، واضح التلاما بهذا العقد الفضولي، دفع إليه لأشتغل ذمته بدينار مثلا كلي، فدفع بعض أفراد الدينار كلي بعض أفراد الثمن المن إلى البايع، فدفع إليه المشتري بعض أفراده، فالظاهر يقول هنا أيضا شنو؟ عدم الرجوع، عدم الضمان، كما هو الحال في الثمن الشنو الشخصي. فالظاهر عدم الرجوع لأنه كالثمن المعين في تسليطه عليه شنو مجانا، كما هنا سلطه عليه مجانا، هنا مصداق الثمن اللي هو كلي أيضا سلطه عليه شنو مجانا، فإذا تلف عند البايع لا يرجع عليه المشتري. المسألة الثانية هذا فرغنا من المسألة الأولى اللي هي شنو رجوع المشتري على البايع في الثمن، هل يجوز له أن يرجع عليه في الثمن أو لا. المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن، إذا خسر المشتري للمالك الحقيقي الأصلي، خسر له اغترم له غير امر اخر غير الثمن، واضح. مرة المشتري يرجع الى المالك يرجع الى المشتري، واضح، بالثمن بالمبيع، يطالب بالمبيع، فهذا يرجع المن يرجع الى المالك بماذا؟ الى البايع بالثمن. اما اذا فرضنا ان المشتري اغترم للمالك شيء اكثر من المبيع، شيء اخر غير المبيع غير الثمن، اغترم له شيئا اخر، فهل يرجع به على البايع او لا؟ قال فاما اذا قسم الى ثلاثه اقسام، ويتكلم في كل قسم على حده، قال فاما ان يكون اسم يكون ياهو غير الثمن، هذا الشيء اللي هو غير الثمن اخترمه للمالك، اما ان يكون في مقابل العين، هذا الشيء اللي غير الثمن زاد على الثمن اخترمه للمالك في مقابل العين، هاي الزيادة كزيادة القيمة على الثمن، اذا رجع المالك بها على المشتري كانت القيمة المأخوذة منه 20 والثمن شنو 10، واضح. هو اشترى الكتاب ب10 لكن المالك رجع عليه بقيش بالقيمة الفعلية للكتاب اللي هي قد زادت القيمة 20، لكن هاي الزيادة العشرة الزائدة مأخوذة في قبال شنو؟ في قبال العين، في مقابل العين، هذا هو زيادة القيمة. هاي العشرة الزائدة يرجع بها على البايع أو ما يرجع؟ هاي الصورة الأولى، كان كانت القيمة المأخوذة منه 20 والثمن 10، وإما أن يكون بالناس يكون ياهو غير الثمن في مقابل ما استوفاه المشتري من المنافع. هو اشترى الدابة بالشراء الفضولي، واضح، ورجع عليه المالك، لكن هو شنو؟ هو استوفى هذه الدابة، استفع بمنافعها، لبنها، ركبها، استعجل الى اخره، انتفع بها، هذه المنافع المستوفاه من حق المالك ان يطالب شنو بقيمتها. فالمشتري يغرم للمالك قيمه شنو المنافع المستوفاه، فهذه غرامه اقترمها للمالك في قبال شنو في قبال المنافع مو في قبال العين. القسم الاول كان في قبال العين، هاي في قبال المنافع المستوفاه. فاذا دفع للمالك قيمة المنافع المستوفاة يقدر يرجع بيها على شنو؟ على البايع او لا؟ على محل كلامنا. قال واما ان يكون في مقابل ما استوفاه المشتري من كسكن الدار ووضع الجارية واللبن والصوف والثمرة، هاي كلها منافع مستوفاة. وإما على القسم الثالث والأخير، وإما أن يكون غرامة لم يحصل له، له يعني للمشتري في مقابلها نفع، هو اغترم شيئا خسر شيئا لم يكسب في مقابله شنو منفعة. واضح؟ لم يكسب في مقابله شنو منفعة. هو اشترى دابة فأطعمها، أطعمها طه على فرشيش وكذا يشتري بالطيئة. واضح؟ هنا هذه الغرامة أي النفقة التي أنفقها على الدابة، واضح؟ هل يرجع بها على البائع أو لا؟ يقول له هذا البيع هذا البيع بيع باطل وأنا المشتري رجع لي الثمن، وهذه نفقة أنا أنفقتها على هذه الدابة، فيجب عليك أن تدفع لي قيمة شنو؟ قيمة هاي الغرامة، هاي الخسارة، هاي النفقة التي أنفقتها على من؟ على الدابة، من دون أن أحصل في مقابل ذلك على شنو؟ على منفعة. قال أن يكون وإما أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع كالنفقة وما صرفه في العمارة، اشترى دار وعمرها شوي لحظها، وما تلف منه أو ضاع من الغرس والحفر أو إعطائه قيمة الولد المنعقد حرا، اشترى منه للشراء الفضولي أمة فأولدها فانعقد ولده شنو حرا، المالك من يرجع عليه هم يأخذ الأمة وهم يأخذ قيمة الولد المنعقد شنو حرا، قيمة الولد المنعقد شنو حرا، هاي القيمة اللي يأخذها المالك منه هذه ليست في قبال شنو منفع انتفعها نفس المشتري، ليست كذلك ما انتفع شيئا ليس في قبال منفعة، فهاي القيمة اللي يغرمها للمالك هل يرجع بها على البائع أو لا؟ ويعطيه قيمة الولد المنعقد حرا ونحو ذلك، أو نقص من الصفات والأجزاء، نقص الصفات صفات العين التي أخذها بالبيع الفضولي أو أجزاء العين التي أخذها بالبيع الفضولي، فإنه يغرم هذا النقص للمالك عندما يسترجع العين، يغرم المشتري يغرم هذا النقص، واضح؟ لأن النقص حاصل عنده فهو يغرمه للمالك، لكن هذا الغرامة ليست في قبال نفع رجع إليه، واضح؟ فحين إذا غرمها هل يرجع بها على البايع الفضولي أو لا؟ هاي ثلاثة أقسام متصورة. ثم يقسم المصنف المشتري إلى قسمين أساسيين، ثم المشتري إن كان عالما خصمها فلا رجوع في شيء من هذه الموارد، في كل الموارد الثلاثة ماكو رجوع إذا كان المشتري شنو عالم بالأصلية. إذا كان المشتري عالما بأن البائع الفضولي ليس مالكا لهذه بل هو غاصب، في هذه الحالة لا يرجع على البائع في كل هذه الموارد الثلاثة، لا يرجع عليه بزيادة القيمة، المورد الأول لا يرجع عليه لماذا؟ لما اقترمه للمالك من المنافع التي استوفاها. أم لا يرجع على البايع؟ بل لا يرجع حتى في ماذا؟ حتى في ما اقترمه للمالك بأزاء أمور لم يعد نفعها شنو إليه. حتى هذه الأمور اللي يغرم عن المالك من دون أن يكون هناك نفع عائد إليه في مقابلها، حتى هذه أيضا لا يرجع بها إلا إلى البايع. لماذا؟ لأنه عالم بأن هذا غاصب وأنه غير مالك، مع ذلك هو أقدر على هذه الأمور، فكل غرامة يغرمها للمالك لا يرجع بها على شنو؟ على البايع. قال فلا رجوع في شيء من هذه الموارد لعدم الدليل عليه. ما في دليل على ماذا؟ على رجوعه علما على البايع، وإنما كل الأدلة الآتية التي يأتي الكلام فيها إنما تدل على ذلك في حال شنو؟ الجهل، لا في حال العلم. أقدام أقول كل الأدلة لا تدل على ذلك، وإن كان جاهلا. جنال الشق الثاني، أما إذا فرضنا كان المشتري جاهلا بالغصبية هذا محل كلام. فأما الثالث، يا الثالث الغرامة اللي يغرمها للمالك من دون أن يكون هناك نفع عائد إليه، واضح؟ النفقة اللي ينفقها على الدابة، هاي في الحقيقة غرامة غرامها للمالك، لأنه النفقة راح تصب في صالح من؟ هو اللي أبقى يتنح الضحية طيلة هاي المدة، صب في صالح المالك، فكأنه شنو؟ كأنها نفقة أعطاها المن للمالك، يرجع بها على البايع أو لا؟ هذا المثال. أو قيمة الولد في الجارية الموضوعة التي استولدها، يدفع قيمة الولد إلى المالك، هاي هم ما حصل نفع من وراها، أيضا يطيها إلى من يطيها إلى يقع الكلام يطيها إلى البايع ولا؟ يقول في كل هاي الموارد لا شنو؟ لا رجوع. المشتري يغرم هاي الأمور للمالك لكنه لا يرجع بها على من؟ على البايع. قال فالثالث، فأما الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض وعن الكفاية، ما هو المعروف؟ رجوع المشتري الجاهل بها على البايع، لا اشتبهت، رجوع المشتري يرجع بها مو ما يرجع بها، رجوع المشتري الجاهل بها على من؟ على البايع، يرجع بها على البايع، هاي الأمور لما رجع إليه نفع في قبالها. بل في كلام بعض تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد دعوة الإجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله شنو؟ نفع. وفي التحرير أنه يرجع قولا واحدا، يعني اتفاق على ماذا؟ أنه يرجع على البايع. هنا التحرير ماذا؟ وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال عن ضمان البايع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه شنو؟ المالك. ما يحدثه المشتري من غرش في الأرض، إذا اشترى أرض مثلا، هذا المالك بعد ما يرجع بالأرض من حقه شنو؟ من حقه أن يطلع كل هاي الغرش ما أنت تعلق طريق واضح؟ وهذه خسارة تحملها منه المشتري، هاي الخسارة يرجع بها على من؟ على البايع. يقول بل يرجع بها على من؟ على البايع. قال نفي الإشكال عن ضمان البايع، البايع يضمن لدرتي ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك، ودرك يعني الخسارة، درك شيء خسارته، أنه يضمن هذه الخسارة يجب عليه أن يدفعها المن إلى المشتري. وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ المصنف يستدل بدليلين، اولا للغرر او للغرور، فان البايع الفضولي مغرر للمشتري، لان المشتري بحسب قيمه هو كلامه جاهل لان هذا راصي، فهو غرره مغرر وموقع اياه في خطرات الضمان، ومتلف عليه ما يغرمه. كانوا قاعد يتلف عليه شنو ما يغرمه؟ المن الى المالك. فهو يعني البايع الفضولي كشاهد الزور الذي يرجع اليه اذا رجع من شهادته، اذا شهد ان هذا المال لزيد وشال الحاكم الطالي زيد، بعدين قال انه شهادتي زور كانت وهذا المال لعامر، نعم يرجع لانه هو الذي شنو؟ هو الذي اتلف عليه ما له، لان ماله ذهب المال الى الاول. قال الذي يرجع اليه اذا رجع من شهادته، يعني عدل عن شهادته الاولى، هذا اولا الغرر، وثانيا لقاعده الضرر. قاعده الضرر يقول الالتزام بعدم الضمان، الالتزام بعدم رجوع المشتري على البائع في هذه الامور، هذا يلزم من نشن الضرر على المشتري، فلاجل دفع الضرر عنه نلتزم بماذا؟ بالضمان. واضح؟ نلتزم بماذا؟ بالضمان. شهاده تطبيق على الضعف بها الاشكال تقدم مرارا، ان قاعده الضرر ما بها قابليه الاثبات، وانما هي فقط شنو؟ تنفي الحكم الذي يلزم من تطبيقه شنو؟ الضرر. لكن هي تثبت حكم شرعي ما بها قابليه، هي لشان النفي لا لشان شنو؟ لا لشان الاثبات. بعباره اخرى، ان قاعده الضرر في المقام ماذا تنفي؟ تنفي عدم ضمان البايع حتى تثبت محل شنو؟ الضمان. لان عدم ضمان البايع يلزم منه الضرر على من؟ على المشتري، وتثبت محل شنو؟ الضمان. هذا عدم ضمان البايع مو حكم شرعي، حتى نقول بان القاعده شنو؟ تنفي. القاعده تنفي الاحكام الشرعيه اللي يلزم من تشريعها شنو؟ الضرر في بعض الموارد، فنقول هي غير مشرعه في حال الضرر. فاذا اكو حكم شرعي يلزم من تطبيقه في بعض الاحيان الضرر، هذا الحكم الشرعي يرتفع بقاعده لا ضرر ولا ضرار. اما عدم الحكم الشرعي هذا مو حكم شرعي، هو عدم، فلا معنى لان تشمله قاعده الضرر حتى تثبت محله الضمان. احنا في المقام احنا كانه نريد نرفع شنو؟ عدم ضمان البايع، ونقول لا البايع يضمن. لماذا؟ لان عدم ضمان البايع يلزم منه اضرار المشتري، هذا مو قابل لان يكون مشمول لقاعده نفي الضرر، هذا مضاف الى انه معارضه للضرر على من؟ على البايع نفسه. وفي الفرق بينهما، عدم الضمان يلزم منه الاضرار بيش بالمشتري، الضمان يلزم منه الاضرار بيش بالبايع. مضافا الثالث، مضافا الى ظاهر روايه جميل او فحواها عن الرجل يشتري الجاريه من السوق فيولدها، يشتري الجاريه من السوق فيولدها، اشتراها من السوق فاولدها، ثم يجيء بعد ذلك يجي مستحق الجارية يعني مالك الجارية، قال يأخذ الجارية المستحق. خب هاي مستحقة لهذا الشخص الذي جاء وأثبت أنه هو مالك الجارية، قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المن يعني إلى المالك، يدفع إليه المبتاع، مبتاع يعني المشتري، يعني المشتري يدفع إلى المالك قيمة الولد ويرجع، يدفع إليه شنو المن إلى المالك، مو يدفع للجارية فقط، يدفع للجارية ويدفع لشنو قيمة الولد لأن أولادها، ويرجع إليه ويدفع إليه قيمة الولد ويرجع على من باعه، بعد أن يدفع للجارية يرجع على من على البائع الفضولي، يرجع للبيش بالثمن، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وشنو بعد وقيمة الولد التي أخذت منه، يعني هاي القيمة التي أخذت منه يعني التي أخذها المالك منه يرجع بها علينا على البائع. وصريحة في أن قيمة الولد التي يدفعها إلى المالك يرجع بها علينا على البائع. يقول هاي القيمة إما أن نجعلها أو حسب تعبيره حرية الولد، كون الولد المولود من هذه الجارية حرا، هذا إما أن يكون نفع عائد إلى المشتري وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان هو نفع يعود إلى المشتري كما قد يقال بأن قيمة الولد اللي يدفعها للمالك مو هي دفعها وغرمها بلا مقابل، هو حصل على مقابل، شنو مقابلة؟ ولد حر، حرية الولد، فتكون في القسم الثاني ومن القسم الثالث. وقد وعد مصنف يقول ما كفر إذا قلنا أن حرية الولد يعود نفع في مقابلها إلى المشتري، أو قلنا أنه لا يعود نفع في مقابلها إلى المشتري، على كلا التقديرين يصح الاستدلال في الرواية. أما إذا قلنا أن حرية الولد يعود نفع في مقابلها إلى المشتري فنستدل بالرواية بالأولوية بالفحوى. ليه؟ يعني نقول هاي الغرامة اللي غرامها للمالك وحصل في مقابلها على شنو؟ على انتفاع، بالرغم من هذا هو يرجع بها على من؟ على البائع، فرجوعه على البائع الغرامة التي لا يحصل له في مقابلها نفع من باب شنو؟ من باب الأولى بالفحوى. وأما إذا قلنا لا أن الحرية لا يعود في مقابلها نفعا على المشتري فتكون من محل كلامنا، فتدل بحسب ظهورها علما على جواز الرجوع في محل الكلام. قال وإذا في بداية الحديث قال ظاهر رواية جميل أو فحواها، إشارة إلى هذا التقديم. قال فإن حرية ولد المشتري إما أن تعد نفعا عائدا إليه أو لا تعد نفعا عائدا إليه، وعلى التقديرين يثبت شنو المطلوب إما بالفحوى أو بالظهور، مع أن شيء يزيد على هذا، مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها أخذت منه إشعارا بعلية الحق، ليش قال يرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي، هذا وصفه، قيمة الولد شنو وصفها بيش التي أخذت منه. هو الشيخ المصنف عندك تعبير مر عليكم او يجي في الاستصحاب ان التوصيف مشعر شنو الوصف مشعر بالعليه، مو ان الوصف مشعر بالعليه، قيمه الولد التي اخذت منه يقول لا يشعر بانه عله رجوع على البائع هو شنو، هو ان المالك اخذها، فنتعدى الى غير هذا، لا كل ما يأخذه المالك من الشنو من المشتري يرجع به المشتري على من؟ على البائع. يعني يريد يقول ما تختص بقيمة الولد وإنما تشمل كل ما يغرمه المشتري للمالك يرجع به على من؟ على البائع. مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها أخذت منه نوع إشعار بعلية الحكم، فيضطرد في سائر ما أخذت شنو منه. هذا الأدلة، ثلاث أدلة، غرار ضرار، وهذه شنو الرواية، أنه يرجع به مضافا إلى الاتفاق والتسالم على الرجوع في هذا القسم الثالث. يجي حينئذ سؤال مطروح من قبل بعض الفقهاء والشيخ صاحب الحداث رضوان الله يعني أكد هذا المعنى، يقول بأنه احنا ما نقدر نلتزم بهذا لأنه كثير من الروايات التي تتحدث عما نحن فيه وواردة في محل كلامنا تسكت عن مسألة رجوع المشتري على السنم على المالي، شاكت عن ذلك. هاي سكوتها مرة نستلم أن الرواية أساسا هي ليست في مقام البيان، فسكوتها ما في دلالة على عدم الرجوع، لكن مع افتراض أن الروايات في مقام بيان ماذا يجب على المشتري تجاه المال، وبماذا يرجع المشتري على الشنو على البائع، هي في مقام البيان. فإذا شكت عن رجوع المشتري على البائع في القسم الثالث معنى أنه هي في دلالة وظهور في عدم الشنو عدم الرجوع. واضح؟ روايات في ذكرها يقول كثيرة، هي ساكت مجمول بأن المشتري يرجع على البائع في القسم الثالث، تشكت على معنى أنه لا يرجع على البائع في القسم الثالث. مصنف يجعل هاي القضية هاي الظهور أنه سكوت هاي الروايات شنو معنى؟ هل به دلالة على عدم الرجوع حتى ينافي ما تقدم، أو ليس فيه دلالة على عدم الرجوع؟ مصنف يقول أن سكوت هاي الروايات ما في دلالة، لماذا؟ لأنها ليست في مقام البيان من هاي الجهة، يقول ليست في مقام البيان، هي في مقام بيان حكم المشتري مع المالك، وليست في مقام بيان حكم المشتري مع شنو؟ مع المالك. هي تريد تبين أن المالك بما يرجع لمن؟ على المشتري في هاي الحالة. أما أن المشتري بما يرجع على البائع، هل يرجع بثمن فقط؟ إذا أخذت العين منه يرجع بما غرمه للمالك بالقسم الثالث أو لا؟ هي شاكت، ليست في مقام البيان من ناحيته، فإذا لم تكن في مقام البيان من ناحيته فلا يجوز التمسك بها لإثبات ظهورها في عدم الرجوع. قال: وأما السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار فهو لعدم كونه مسوقا لذلك، كرواية بين الروايات اللي يشتدل بها الشيخ صاحب الحدائق، كرواية زرارة: رجل اشترى من سوق المسلمين جاريتان فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادان، ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البين أنها له، أنها ملك ما باعها، فمعنى أن بيع ذاك البائع شنو؟ فضولي. قال الإمام عليه السلام: يقبض ولده. من يقبض ولده؟ مشتري من أولاده، الولد هم شنو؟ ابنه حر، فيأخذ ولده. يقبض ولده ويدفع إليه الجارية، يدفع المال إلى المالك الجارية طيالا لأن ملكه، ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها، يقول يدفع إليه قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. ياهو يعني القسم الثاني، يعني من منافع اللي شنو اللي استوفاها، يدفع قيمتها المال إلى شنو؟ إلى المالك، يدفعها إلى المالك. هو قاعد يقول انه يدفع الى ما استوفاه من لدنها وشنو يدفعها الى المالك. بعد هنا ما قال بان المشتري يرجع على شنو على البايع بها قيمة ما استوفاه قيمة ما لم يستوفيه. كل ساكت عن هذا. مصنف يقول الرواية واضحة عنها في مقام بيان حكم المشتري مع شنو مع المالك، ان المالك بما يرجع على المشتري، فيقول يرجع الجار ياخذها وياخذ شنو قيمة المنافع التي شنو استوفاها. اما حكم المشتري مع البايع بما يرجع على البايع هي شاكسة عنها مو يم هذا العالم، فاذا هي ليست في مقام البيان من الناحية، فلا يجوز التمسك بسكوتها عن ذلك لإثبات ظهورها في عدمه. قال ورواية زرير قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام يوما اذ دخل عليه رجلان فقال احدهما انه كان علي مال لرجل، الواحد يطلب من فلوس من بني عمار وله بذلك ذكر حق وشهود. يقول هذا الدائن عد ورقه وثيقه الدين وشهود عد على انه انا الدائن اسمنا هذا المبلغ، واكتبت له ورقه وهي موجوده عد ذكر حق يسميها، وله بذلك بهذا الدين ذكر حق وشهود، فاخذ المال وفتنا على الدين دين ساعت الهياء ولم استرجع عنه او منه الذكر بالحق. هاي وثيقة الدين ما اخذتها منا، ولا كتبت عليه كتابا باني شنو سلمت الدين ورجعت للدين، ولا اخذت منه براء بذلك، وذلك ليش ما سويته لاني وثقت به وقلت له ملق الذكر الحق الذي شنو عندك هاي الوثيقة مزقها. فتهاون فمات وتهاون بذلك ولم يمزقه، فيجوا الورثة لقوا شنو ان ابوهم يطلب هذا كذا مقدار من الفلوس واكو وثيقة بيها. وعقيب هذا طالبني بالمال والراثة وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحق الوثيقة وأقاموا العدول، أقاموا الشهود على أنه أنا مديون إلى هذا، صحيح مديون وكان مديون، فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال، حاكم حكم بأنه يجب علي أن أرجع تمام المال لهم، فأخذت بالمال وكان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم شرد هذا، فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي، والقاضي الكوفة طبقا الموازين أدى معيشة أدى بستان، باع القاضي ودفع فلوس هاي المال للورثة وفعل للدين. فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال، الورثة قبض المال. وهذا رجل هاي خلطة وهذا رجل وهذا رجل من اخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، فهو جابوا يا منه مشتري البستان من القاضي، ثم ان ورثة الميت بعد ذلك اقروا ان اباهم قد قبض المال وقد سألوه ان يرد علي معيشتي. سألوه لمن سألوه؟ سألوا المشتري اللي اشترى المعيشة من القاضي، سألوه قال رجع لهذا المعيشة ويعطونه الثمن في أنجم معلومة في أوقات معلومة. فقال أي الإمام عليه السلام فقال من المشتري مشتري المعيشة فقال إني أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا. فقال الرجل يعني المشتري كيف أصنع جعلت فداك. قال عليه السلام تصنع أن ترجع بمالك على شنو على الورثة يعني تأخذ الثمن اللي دفعته للقاضي تأخذ مين من الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها. هذا اللي قال له تأخذ من الورثة والأرض والبستان ترجع المال إلى صاحبها. قال فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا. له المن يعني للمالك المعيشة له أن يطالبني بأكثر من هذا. واضح أن السؤال عن من عن حكم المشتري مع المالك مو عن حكم المشتري مع شنو مع البائع الفضولي. فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا. قال نعم نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة. هاي الغلة اللي استوفيتها خلال هاي المدة له أن شنو أن يطالبك بها من ثمن الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك إلا ما كان من زرع زرعته شنو أنت مو كان مرسوم قبلك لا أنت أحدثته أنت زرعته إلا ما كان من زرع زرعته أنت فإن للزارع إما قيمة الزرع فإذا دفع للمالك قيمة الزرع فالزرع يكون علما للمالك إن دفع لقيمته إما قيمة الزرع تدفع للزارع اللي هو المشتري وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع يصبر عليك إلى وقت حصاد هذا الزرع. فإن لم يفعل فإن ما صبر ما يصبر كان له ذا كان ذلك له من حقه أن يصبر من حقه أن يصبر يقول شيل زرعك. فإن لم يفعل كان ذلك لا ورد عليك القيمة مو في زرعك وإنما شنو يدفع لقيمة الزرع ويكون الزرع شنو ملك إلى لأن هذا مو بستان مو نخل حتى يقلعه وإنما هو شنو الزرع بقلعه شنو يتلف. فحينئذ نقول من حقه أن شنو أن يدفع القيمة للمشتري ويكون الزرع ملكا له. فإن لم يفعل كان ذلك لا ورد عليك القيمة وكان الزرع لا. قلت جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرشان. هذا المشتري أحدث فيها بناء أحدث فيها غرشان. قال له قيمة ذلك من حق أن يطالب بماذا بقيمة ما أحدثه ويأخذه من المالك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه. هذا اللي أحدث بعينه يقلعه ويأخذه ما أنت منك يأخذه. قلت أرأيت إن كان فيها غرش أو بناء فقلع الغرش أو فقلع الغرش وهدم البناء. فقال يرد ذلك إلى ما كان. يرد ذلك إلى ما كان يعني شنو؟ لا هذا لا تشير آخر وهو أن هذا القلع والبناء الغرس والبناء هو مو هو أحدث كان موجود فيها سابقا. أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء قلع الغرس قلع وهدم هو هدم البناء وهدم الغرش الموجود فيها سابقا المرسوم. قال له قيمة ذلك، قال يرد ذلك إلى ما حصل، رجع كما كان سابقا من البناء والغرش، رجع كما كان سابقا، أو يغرم القيمة لصاحب الشنو، لصاحب المشتري. لا لا مو بما طلعه مما هو كان موجود. هذا التفسير أنشد من ماذا؟ من التفسير الأول. مرة نقول بأنه هو أحدث هذا الغرش والبناء، وحينما يريد يأخذ عليه أن يصلح الأرض، ونقول لا هذا الأولى هو أنه لا هو كان بناء وغرش موجود فهدمه قلعه، هو هدمه وقلعه، فعليهما أن يعيد كما كان في السابق أو يغرم قيمة علما لصاحب الأرض. فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على صاحبها ورد البناء والغرش، أي مشاهد على هذا، رد البناء والغرش وكل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك، أو رد قيمته مو رد نفسه على صاحب الأرض، أو رد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض كلما خرج عنه في إصلاح جيلا شنو؟ لأن ماذا يجب على صاحب الأرض أن يفعل علما إلى هذا المشتري؟ يقول كل الأمور اللي أصلح بها المعيشة، واضح؟ أنفق بها على المعيشة، يجب على المال شنو؟ أن يفعل هي كلما خرج عنه، أي عن المشتري، في إصلاح المعيشة من قيمة غرش أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب، كل ذلك مردود شنو إليه، أي علما إلى المشتري. إذن الرواية ناظرة إلى حكم المشتري مع شنو؟ مع المالك، ما ناظرة إلى حكم المشتري مع البائع. وصلى الله على محمد.